لما جاء لم تروها لما جاءتكم جنود المشركين وحاصروكم في سفع سلع أرسلنا عليهم ريحا وهي ريح الصبا المباركة التي تأتي من الشرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور الريح الغربية وهي الريح الغربية وفعلت بهم الصبا الأفاعيل هذه الريح ريح الصبا فعلت بالكافرين الأفاعيل حيث لم تبق لهم نارا إلا أطفأتها ولا قدرا إلا على الأثاث إلا أراقته ولا خيمة ولا فسطاطا إلا أسقطته وأزالته حتى اضطروا إلى الرحيل فرحلوا وقوله تعالى وجنودا لم تروها وهم الملائكة فأصابتهم أي الملائكة بالفزع والرعب الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم ورجعوا يجرون أذيال الخيبة والحمد لله وقوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا أي بكل أعمالكم من حفر الخندق والمشادات من حفر الخندق والمشادات والمناورات وما قاله وعمله المنافقون لم يغب عليه تعالى شيء وسيجزيكم به المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة وقوله تعالى إذ جاءوكم أي المشركون من فوقكم أي من الشرق وهم غطفان بقيادة عيينة ابن حصن وأسد ومن أسفل منكم وهم قريش وكنانة أي من الجنوب الغربي هكذا وهذا تحديد لساحة المعركة وقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن كل شيء فلم تبقى تنظر إلا إلى الفوات إلا إلى القوات الغازية من شدة الخوف فلم تبق تنظر أي الأبصار إلا إلى القوات الغازية وذلك من شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم من شدة الخوف وقوله تعالى وتظنون بالله الظنونا المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب وهذا تصوير للحال أبدع تصوير وهو كما ذكر تعالى حرفيا وقوله تعالى هنالك أي في ذلك المكان والزمان الذي حدق العدو بكم وأحاط ابتلي المؤمنون أي اختبرهم ربهم ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد والفتن من السريع الانهزام والتحول لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره وقوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا أي أزعجوا وحركوا حراكا شديدا لعوامل قوة العدو وكثرة جنوده وضعف المؤمنين وقلة عددهم وعامل المجاعة والحصار والبرد الشديد وما أظهر المنافقون من تخاذل وما كشفت عنه الحال من نقض بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب وقوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي النفاق لضعف إيمانهم ما وعدنا الله ورسوله من النصر إلا غرورا أي باطلا وذلك أنهم لما كانوا يحفرون في الخندق استعصت عليهم صخرة فأبت أن تنكسر فدعي لها الرسول صلى الله عليه وسلم فضربها بالمعول ضربة تصدعت لها وبرق منها بريق أضاء الساحة كلها فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون الله أكبر ثم ضربها ثانية ضربة ثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المؤمنون تكبير الفتح، وضرب ثالثة فكسرها وبرقت لها برقة كسابقتيها، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد سلمان الفارسي فرقي من الخندق، أي خرج منه، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: هل رأيتم ما رأى سلمان؟ قالوا: إيه نعم يا رسول الله. فأعلمهم أنه على ضوء ذلك البريق رأى قصور مدائن كسرى كأنياب الكلاب، وإن جبريل أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها أي منتصرة، كما رأيت في الضربة الثانية القصور الحمراء من أرض الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. ورأيت في الثالثة في الضربة الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا أبشروا أبشروا. فاستبشر المسلمون بالرجال فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعود صدق، الحمد لله موعود صدق. فلما طال الحصار وشدت الأزمة واستبد الخوف بالرجال، قال المنافقون وضعفاء الإيمان قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واستبد الخوف بالرجال، قال المنافقون وضعفاء الإيمان: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ قال متعب بن قشير يعيدنا محمد بفتح فارس والروم، وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا وخوفا، ما هذا إلا وعد غرور. أعيد كلمة هذا المنافق، قال: إذ قال معتب بن قشير يعيدنا محمد بماذا؟ بفتح فارس والروم، وأحدنا لا يقدر أن يتبرز يتبول يعني فرقا وخوفا، ما هذا إلا وعد غرور. وقوله تعالى: وإذ قال الطائفة منهم، أي من المنافقين، وهم أويس بن قيظي أحد رؤساء المنافقين، ماذا قالوا؟ يا أهل يثرب، أي المدينة كانت تسمى يثرب قبل أن يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لها ويسميها بالمدينة النبوية، لا مقام لكم، أي في سفح سلع عند الخندق، فارجعوا إلى منازلكم داخل المدينة، بحجة أنه لا فائدة في البقاء هنا دون قتال، ذي حجته السياسية. وما قال ذلك إلا فرارا من القتال وهروبا من المواجهة، وهذا شأن المنافقين. وقوله تعالى: ويستأذن قريش منهم النبي، أي يطلبون الإذن لهم ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون الإذن لهم بالعودة إلى منازلهم بالمدينة، بدعوى أن بيوتهم عورة، أي مكشوفة أمام العدو، وهم لا يأمنون عليها. وأكذبهم الله تعالى في قولهم فقال: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون بهذا إلا الاعتداء، إلا الفرار من وجه العدو. وقال تعالى فيهم: ومن أصدق من الله قولا. ولو دخلت عليهم، أي المدينة، من أقطارها نواحيها، من جميع نواحيها، من شرق وغرب وشمال وجنوب، ثم سئلوا الفتنة ثم طلب منهم العدو الغازي الذي دخل عليهم المدينة، أي طلب منهم الردة أي العودة إلى الشرك، لا أتوها وأعطوها فورا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا حتى يرتدوا عن الإسلام ويصبحوا كما كانوا مشركين، والعياذ بالله تعالى من النفاق والمنافقين. كيف أنتم مع هذه الحادثة العظيمة؟ خلاصتها يجب أن نشكر الله على هذه النعم. لو مات رسول أو انهزم المسلمون ما بلغنا الإسلام ولا أسلمنا. الحمد لله الحمد لله، وما زال الله ينصر أولياءه إلى آخر ساعة من الدنيا. متى وجد أولياء الله وطلبوا النصر إلا نصرهم الله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التذكير بالنعم ليشكرها المذكرون بها فتزداد طاعتهم لله ورسوله.
من فائدة الآية وهدايتها مشروعية التذكير بالنعم. ذكر إخوانك بالنعم التي كانت لهم من أجل أن يذكروا ويشكروا. نعم.
ثانيا عرض غزوة الأحزاب أو الخندق عرضا صادقا لا أمثل منه في عرض الأحداث للعبرة.
ثانيا عرض تعالى عرضا عجيبا لغزوة الخندق كأننا حاضرون معهم في هذه الآيات. نعم.
ثالثا بيان أن غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبا على المسلمين.
أي نعم، كانت غزوة الخندق وكانت بعد غزوة أحد، وكانت من أعظم الغزوات وآلمها وأشدها عذابا، الجوع والبرد والحصار، كيف يفعلون؟ نعم.
رابعا بيان أن حسن الظن بالله ممدوح وأن سوء الظن به تعالى كفر.
نعم.
ونفاق.
حسن الظن بالله ممدوح مطلوب مرغب فيه، وسوء الظن والعياذ بالله صاحبه ملعون. نعم.
خامسا بيان مواقف المنافقين الداعية إلى الهزيمة ليكون ذلك درسا للمؤمنين.
إلى اليوم المنافقون دائما يثبطون ولا يدون أن ينتصر المسلمون، إلى الآن هذا شأن المنافقين، ضعاف الإيمان الذين إما ما آمنوا إيمانهم ضعيف فكادوا يثبطون رسول الله والمؤمنين. نعم.
سادسا وأخيرا تقرير النبوة المحمدية بإخبار الغيب التي أخبر بها رسول الله فكانت كما أخبر من فتح فارس والروم واليمن.
آية النبوة وهم في حفر الخندق، ضرب الحجر الصخرة لاح منها نور فانكشف له فارس بكاملها، لا ضرب ثانيا كف بلاد الروم وشاهد اليمن وتم هذا كما أخبر، وانتصر المسلمون على فارس وروم وعلى اليمن، فكانت آية من أعظم الآيات، أي علامة من أكبر العلامات الدالة على أن محمدا رسول الله ونبيه.
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، غزوة الأحزاب وتعرف بغزوة الخندق، وتقدم السياق والحديث عنها، وقعت وراء جبل سلع الموجود الآن. يقول تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. من هؤلاء؟ ضعاف الإيمان المنافقون، لما فروا منهزمين من غزوة أحد في السنة الماضية قالوا: لئن أحيانا الله وأشهدنا الله قتالا لنا لنقاتلن في سبيل الله، وأعطوا الله هذا العهد. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل على ماذا؟ أنهم لا ينهزمون، لا يولون الأدبار أبدا، وكان عهد الله مسؤولا معهم ومع غيرهم. من عاهد الله على أن يفعل شيئا أو يترك شيئا يجب أن يفي بوعد الله. عهد الله يسأل عنه صاحبه، غنيا كان أو فقيرا، عالما أو جاهلا. من عاهد الله على شيء يجب ألا يخون. وآية المنافق ثلاث، منها إذا عاهد غدر ما وفى. إذن هكذا يقول تعالى لرسوله والمؤمنين: ولقد كانوا أي أولئك المرضى عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لهم: يا رسولنا، لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل، والله ما ينفع. قل لهم: يا رسولنا والمبلغ عنا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. إن فررتم من الموت تموتون، من القتل تموتون، إذ لا حياة وبقاء في هذه الدنيا أبدا، لا بد من الموت. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، بعدما تهربون من القتال وتشردون وتخافون سوف تموتون، ولن تحيوا إلا أمدا محدودا، ساعة أو أيام أو أشهر أعوام، وتموتون. فلا معنى للفرار من الجهاد والهروب من قتال الكفار، لأن هؤلاء كما قلت لكم ضعاف الإيمان وأكثرهم منافقون، إن هزموا ما استطاعوا أن يقاتلوا. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل، أي لهؤلاء المرضى، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، سنوات محدودة، أيام، أشهر، ما في بقى ولا خلد في هذه الدنيا. فلهذا من العجب أن يفر الإنسان، أن يفر من القتال، وهو واجب، فريضة الله فرضها، خشية أن يموت. وهل له أن يحيا أبدا؟ لا بد أن يموت، لأن يموت شهيدا أفضل مليون مرة من أن يموت في مرضه وعلى فراشه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون في هذه الدنيا بالأكل والشرب إلا أيام تنتهي حياتكم. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يحفظكم ويدفع عنكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. كيف تفرون من القتال وتتركون رسول الله والمؤمنين وحدهم هاربين فارين من القتال؟ إذا أراد الله أن ينزل بكم نقمته، عذابه، الموت، من يعصمكم من الله؟ لا أحد. من يرحمكم من الله إذا لم يعد بكم الرحمة؟ هكذا يذكرهم بالله عز وجل، وبهذا تربوا ودخلوا في الإسلام. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء شيء يسيء إليكم تتأذون به، مرض، جوع، فقر، بلاء تصابون به، أو يصيبكم برحمة من عنده. ولا تجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. حقا هل يوجد نصير دون الله؟ من هزمه الله ينتصر؟ مستحيل. من لم يواله الله بل تركه الله وعاداه يجد وليا ينصره ويتولاه؟ والله ما كان. ما هناك إلا الله، يجب أن نواليه لتتحقق ولايتنا له، وذلك بشيئين معلومين عند السامعين: الإيمان والتقوى. يجب أن نوالي الله وأن نحققه وليا لنا وأن نكون أولياء له، وذلك بشيئين: بالإيمان الصحيح الذي جاء في الكتاب الكريم وعلى لسان سيد المرسلين، والتقوى التي هي الخوف من الله الذي يحمل الخائف على أن لا يعصي الله ورسوله أبدا، لا بترك واجب ولا بفعل حرام. إذ قال تعالى في بيان أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيما مؤمن ذكر أو أنثى، عربي عجمي، آمن حق الإيمان واتقى الله، لم يعصي ولم يخش عن طاعته إلا ووالله إنه لولي الله. ثم قال تعالى، يقول لهؤلاء المنافقين ضعفة الإيمان: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء الطابور الخامس كما يعرف الاصطلاح، هؤلاء يعوقون المجاهدين، لما تقاتل؟ ما الفائدة؟ كيف ينتصر محمد؟ هذه الجيوش من الشمال والغرب والجنوب كذا، معوقين، وعلمهم الله وعرفهم وهو خالقهم، يخبرهم بما هو واقع. قد يعلم الله المعوقين عن آش، عن الجهاد، عن القتال، حتى ما يخرجوا من بيوتهم إلى جبل سلم مع رسول الله والمؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم في النفاق والكفر هلم إلينا، تعالوا، طلبوا منهم أن ينزلوا من سلع وياتون إلى بيوتهم بالمدينة، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما يخرجون مع رسول في كل غزوة إلا إذا كانت غزوة عامة فقط، ما عدا ذلك ما يخرجون، ولا خرج من واحد في بدر. ولا يأتون البأس إلا قليلا، والبأس هو القتال والحرب. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أيضا: أشحة عليكم. أشحة جمع شحيح، أشحة عليكم، الجبن والشح مرضان لا نظير لهم، جبنا من جهة وأشحة ما يساعدون لا بدرهم ولا بحبن التمر، والمؤمنون يبذلون ويزيدون. أشحة عليكم يا أيها الرسول ويا أيها المؤمنون، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تضوء أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا طوقت المدينة وجاءت الأحزاب من كل جهة ينظرون إليك تضوء أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، على سبيل الموت كيف هو. فإذا ذهب الخوف، أي ذهب ما يخافون منه من قتال المشركين، سلاقوكم بألسنة حداد، قطعوكم مزقوكم بالكلام بألسنة حداد والعياذ بالله. أشحة على الخير، ما يبذلون ولا درهم ولا دينار أبدا، وإن بذلوا يوم الأيام من أجل أن يراءوا بذلك حتى لا يقالوا منافقون ولا كافرون. أولئك البعداء من كل خير من الإيمان وساحة المؤمنين، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وهل الكافر يقبل منه عمل صالح؟ لو جاهد، لو رابط، لو أنفق، لو بنى مسجدا، لو كذا، ما يثاب على ذلك أبدا، لأن الشرك محبط للعمل. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. ما زال السياق الكريم في عرض أحداث غزوة الأحزاب. متى كانت؟ في السنة الخامسة. فقوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي ولقد عاهد أولئك المنافقون عاهدوا الله من قبل غزوة الأحزاب، وذلك يوم فروا من غزوة أحد، إذ كانت قبل غزوة الأحزاب بقرابة سنتين. فقالوا: والله لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ولنولي الأدبار. فذكرهم الله بعهدهم الذي قطعوه على أنفسهم ثم نكثوه. وكان عهد الله مسؤولا، أن يسأل عنه صاحبه ويواخذ به، كما قلت لكم من عاهد الله على شيء يجب أن يفي وإلا يهلك. وكان عهد الله مسؤولا، أن يسأل عنه صاحبه ويواخذ به. وقوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، أي قل لهم: يا رسولنا إنه لن ينفعكم الفرار، أي الهروب من الموت أو القتل. لما؟ لأن الآجال محددة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، فلا معنى للفرار من القتال والهرب إذا وجب. وقوله تعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تتمتعون بالحياة إلا قليلا من الزمن، ثم تموتون عند نهاية أعماركم وهي فترة قليلة. فالفرار لا يطيل أعماركم، والقتال لا ينقصها. وقوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أي قل لهم: يا رسولنا، تبكيتا لهم وتأنيبا وتعليما أيضا، من ذا الذي يعصمكم من الله، أي يجيركم ويحفظكم من الله إن أراد بكم سوءا، أي ما يسوكم من بلاء وقتل ونحوه، أو أراد بكم رحمة، أي سلامة وخيرا، فليس هناك من يحول دون الله ومن يحول دون وصول ذلك إليكم، لأن الله تعالى يجير ولا يجار عليه. وقوله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ولا يجد المخالفون لأمر الله العصاة لله ولرسوله، لا يجدون من دون الله وليا يتولاهم فيدفع عنهم ما أراد الله بهم من سوء، ولا نصيرا ينصرهم إذا أراد الله إذلالهم وخذلانهم لسوء أفعالهم. وقوله تعالى في الآية في هذا السياق: قد يعلم الله المعوقين منكم، أخبرهم تعالى بأنه قد علم المعوقين، أي المثبطين عن القتال والمخالفين بما والمخذلين بما يقولونه سرا في صفوف المؤمنين كالطابور الخامس في الحروب، وهم أناس يذكرون في الخفاء في الليل والظلام فيما بينهم عظمة العدو وقوة العدو، يرهبون بذلك ويخذلون عن قتاله. وقوله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا إلى المدينة، واتركوا محمدا وأصحابه يموتون وحدهم، ف فإنهم لا يزيدون عن أكلة جزور. وقوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ولا يشهد القتال، أي ولا يشهد القتال ويحضره أولئك المنافقون المثبطون والذين قالوا إن بيوتنا عورة إلا قليلا، إن بيوتنا عورة إلا قليلا، إذ يتخلفون في أكثر الغزوات، وإن حضروا مرة قتالا فإنما هم يدفعون به معارة التخلف ودفعا لتهمة النفاق التي هم أهلها متصفون بها. وقوله تعالى أشحة عليكم، وصفهم الله تعالى بالبخل بعد وصفهم بالجبن، وهما شر صفات العبد أي الجبن والبخل والعياذ بالله. أشحة عليكم أي بخلاء لا ينفقون معكم لا على الجهاد ولا على العباد والفقراء والمحتاجين. وقوله تعالى فإذا جاء الخوف أي بسبب هجوم العدو، رأيتهم أيها الرسول الكريم ينظرون إليك لائذين بك، تدعو أعينهم من الخوف كالذي يغشى عليه من الموت، وهو المحتضر يغمى عليه لما يعاني من سكرات الموت. وهذا تصوير هائل لمدى ما عليه المنافقون من الجبن والخوف، وعلة هذا هو الكفر والعياذ بالله وعدم الإيمان بالقضاء والقدر والبعث والجزاء. وقوله تعالى فإذا ذهب الخوف أي راحت أسبابه بانتهاء الحرب، سلقوكم بألسنة أي سلقكم أولئك الجبناء ها عند اللقاء، أي ضربوكم بألسنة ضربة ضربة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنيمة أو بالتبجح الكاذب. مرة ثانية أقول، وقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم أي إذا راحت أسباب الخوف بانتهاء الحرب، سلقوكم بألسنة أي سلقكم أولئك الجبناء عند اللقاء، أي ضربوكم بألسنة ذيبة حادة كالحديد بالمطالبة بالغنائم أو الغنيمة أو بالتبجح الكاذب بأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وهذه حالهم إلى يوم القيامة، حال المنافقين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى أشحة على الخير أي بخلاء على مشاريع الخير وما ينفق في سبيل الله، فلا ينفقون لأنهم لا يؤمنون بالخلف ولا بالثواب والأجر، وذلك لكفرهم بلقاء الله بكفرهم بالله ولقائه. ولذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا، فسجل عليهم وصف الكفر ورتب عليه نتائجه فقال فأحبط الله أعمالهم أي أبطلها فلا يثابون عليها. لماذا؟ لأنها أعمال مشرك وأعمال المشرك باطلة. وقوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا أي إبطال أعمالهم وتخييبهم فيها وحرمانهم من جزائها يسير على الله ليس بالعسير، ولذا هو يقع كما أخبر تعالى. هداية الآيات: أولا وجوب الوفاء بالعهد. يا معشر المستمعين والمستمعات، يجب علينا الوفاء بالعهد، من عاهد يجب أن يفي بعهده، فكيف إذا عاهد الله، لو عاهد إنسان لوجب أن يفي بالعهد، فكيف بالذي يعهد لله ويعاهد ثم يخون ويخلف؟ وجوب الوفاء بالعهد إذ نقض العهد من علامات النفاق. آية المنافق أربعة، منها إذا عاهد غدر
ثانيا ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح. لماذا؟ إذ القتال لا ينقص العمر إذ الجهاد لا ينقص العمر وتركه لا يزيد فيه. نعم ترك الجهاد خوفا من القتل عمل غير صالح. لماذا؟ إذ القتال لا ينقص العمر أبدا محدود العمر، وترك القتال يزيد في العمر والله ما يزيد ولا ساعة. ثالثا الشح والجبن من صفات المنافقين وهما شر الصفات في الإنسان، نسأل الله أن لا نتصف بهما. الصفة الأولى الشح وهو المنع البخل والبخل، والثانية الجبن والعياذ بالله تعالى والخوف من غير الله. رابعا الثرثرة وكثرة الكلام والتبجح بالأقوال من صفات أهل الجبن والنفاق. الثرثرة في الكلام وكثرته والتبجح بالأقوال نفعل كذا من صفات أهل الجبن والنفاق. خامسا الكفر محبط للأعمال. كما علمنا الكافر لو يبني 1000 مسجد ما يدخل الجنة، لو يطعم 1000 فقير مؤمن والله ما يدخل الجنة. لماذا؟ للقاعدة العامة الكفر يحبط العمل، ما دام كافر لا يقبل الله منه عملا.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون أن غزوة عظيمة تسمى بغزوة الخندق وبغزوة الأحزاب. هذه الآيات وما تقدمها وما يأتي في سياق بيان أحداث تلك الغزوة العظيمة، فهيا بنا نصغي ونسمع ما جرى وما يجري فيها. قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. من الذين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا؟ المنافقون وضعاف الإيمان. ما المراد من الأحزاب؟ غطفان وأسد من الشمال، قريش من الغرب، وكنانة. أحزاب تجمعت للقضاء على الإسلام نهائيا، وهذا سببه حيي بن أخطب اليهودي لما هزمهم الله وأجلاهم عن المدينة وهم بنو النضير، نزلوا بخيبر فأخذ يجمع العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بالمشركين من الشرق وجاء بهم من الجنوب والغرب. هؤلاء هم الأحزاب.
جمع حزب، يحزبون يظنون ماذا؟ أن الأحزاب لم يذهبوا، لما عسكر الأحزاب من غرب ومن شرق ظن المنافقون الأحزاب ما يذهبون حتى يدمرون الرسول وأهله، وإن يأتي الأحزاب إن فرضنا أن الأحزاب راحت وبالفعل مشوا، وإن جاءت الأحزاب مرة ثانية ما حالهم؟ يودوا لو أنهم بادون في العرب، يتمنون لو كانوا سكان البادية، لن يكونوا من أهل المدينة والحضارة فيها. من هؤلاء؟ المنافقون وضعاف الإيمان. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يسألون عن أنبائكم وهم في البادية، ماذا حصل؟ هل انهزم محمد؟ انكسر أصحابه؟ نصار؟ ولو كانوا معكم والله ما قاتلوا إلا قليلا. هذه حال أصحاب القلوب المظلمة والنفوس العفنة المنتنة التي ما أشرقت بنور الله وحبه. ثم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، من رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قدوة صالحة فاقتدوا به. وهذه عامة تشمل المؤمنين الصادقين والمنافقين وضعف الإيمان، وتتناول كل المؤمنين إلى يوم الدين. رسول الله أسوة وضعه الله لنا لنقتدي به في الواجبات والمستحبات. بمن نأتسي؟ بمن نقتدي؟ ما جعل الله لنا رجلا قط إلا رسوله محمد. إذن لما ما نصبر كما صبر؟ أخرج من داره وبلده وإلا لا؟ نزل المدينة وفي أحد ماذا؟ انكسرت رباعيته، شج وجهه، مات عمه، وهذا كله صبر. وقف وراء سلع قرابة الشهر 25 يوم أو أكثر وهو مرابط محبوس وراء الجبل، حفر الخندق بيديه الشريفتين، والله جاء حتى وضع الحجر على صدره على بطنه. فلما إذن لا نقتدي برسولنا؟ فنصبر كما صبر، ونتحمل كما تحمل، ونثبت كما ثبت، وهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من يستفيد بهذه الأسوة وينتفع بها وتتجلى له أنوارها ويأخذ بها؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثلاثة شروط: أولا أن يكون يرجو الله، أن ينصر، أن يرجو فضل الله وخير الله وإحسانه في الدنيا، ويرجو فضله وإحسانه في الدار الآخرة. فالذي يرجو من الله الخير ما يعصيه، ما ينساه، ما يعرض عنه، ما ينهزم أمام أعدائه أبدا، لأنه يرجو من الله الخير. والذي يرجو اليوم الآخر وما يتم فيه من سعادة أو شقاء، كذلك هذا العبد يصبر ويأتسي. والذي يذكر الله طول يومه وليلته ما ينسى ذكر الله، من كانت فيه هذه الصفات هذا حقا يقتدي برسول الله. يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ بقول هو الله والمكافئون ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي به في تناوله الطعام والشراب، يقتدي به كيف يركب، كيف يهبط من الركوع، كيف ينام، كيف يستيقظ. دائما رسول الله بين عينيه، قدوته وأسوته. إذا تكلم يتكلم ككلام رسول الله، لا يتبجح ولا 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 يرفع صوته. إذن معشر المستمعين، هذه الثلاثة أمور: الأولا ينبغي أن نكون ممن يرجون الله، يرجون الله أن يرزقهم، أن يعفو عنهم، أن يرحمهم، أن ينصرهم، ما ييسون. ثانيا اليوم الآخر وما فيه وما يتم من سعادة أو شقاء ما يزول عن بال نهار أبدا. وأخيرا وذكر الله كثيرا، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات لا يقعون في المهاوي والمهالك والمعاطب أبدا. وقد بينت غير ما مر، هل تستطيع أن تقول بسم الله وتصفع مؤمنا ظلما؟ مستحيل، ما يمكن أبدا. تقول بسم الله وتؤذي، ما تستطيع، ما يستطيع أحد أن يرتكب جريمة مهما كانت إذا ذكر الله. وعندنا الحادثة التي جاءت في الصحيح، أحد أنبياء أحد صلحاء بني إسرائيل لا حول ولا قوة إلا بالله، أحد صلحاء بني إسرائيل كانت له بنت عم وكان يحبها وراوضها عن نفسها وراودها وهي تمتنع، أبت أن تجيبه لأن يفعل الفاحش بها. فلما جاءت السنة القحط والجذب وجاء الجوع وشاع الجوع، جاعت واضطرت، فقالت: أي تعال، أي تعال، أي تعال. فلما جلس بين ركبتيها قالت له: أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه؟ ما إن ذكرته بالله حتى ارتعدت فرائصه وذافت دموعه وشرد بسبب ذكر الله أو ماذا؟ بسم الله. مرة ثانية: يا أبنائي يا إخوة الإسلام، لا تنسوا ذكر الله فإنه العصام الأوحد الذي لا يفارق ذكر الله بقلبه ولسانه، ما يقع في معصية أبدا، لا يسخط ولا يغضب ولا ولا ولا، لأنه مع الله وتتحققت له ولاية الله. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لقد كان لكم أيها المستمعون وغيركم في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة، أي حسنى صالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله لا نفارق هذه الثلاثة، ومن ثم يصبح رسول الله أسوة لنا، نقتدي به في كل شيء، حتى في المشي نمشي كما يمشي. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شاهد المؤمنون الأحزاب، المؤمنون الصادقون في إيمانهم على رأسهم أبو بكر والخلفاء، لما رأى المؤمن الأحزاب تعزبوا وأحاطوا بالمدينة شرقا وغربا، ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، الشهادة والجنة. ما خافوا ولا اضطربوا ولا بكوا ولا هربوا ولا قالوا بيوتنا عورة كما قال المنافقون، بل قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما خافوا ولا ارتعدوا ولا بكوا ولا ولا ولو، ازدادوا إيمان وقوة، قالوا: هذا وعد الله لنا، نقاتل ونموت في سبيل الله وندخل الجنة، وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
مشاهدة من الأحزاب ورأيتهم لا ما زدتهم إلا إيمانا وتسليما لله عز وجل. والمنافقون ارتعدوا خافوا هربوا بكوا وصاحوا. وهكذا حيثما يوجد مؤمنون صادقون ما يصابون بالهلع والفزع والصياح والضجيج أبدا لأنهم مع الله. وصدق الله ورسوله وما زادهم أي ذلك الذي شاهدوا إلى إيمان وتسليما. ثم قال تعالى من المؤمنين رجال رجال عظام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عاهدوا الله أن يقاتلوا حتى الموت أن يقاتلوا أعداء الله حتى يستشهدوا صدقوا ما وعدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه واستشهد وهو في الجنة ومنهم من ينتظر متى تدق الساعة إذا ما قتل في أحد قد يقتل في بدر قد ما قتل في الفتح يقتل في الشام والعراق. إذن فمنهم من قضى نحبه بمعنى توفي وفى وعده انتهى ودخل الجنة ومنهم من ينتظر متى تدق ساعة استشهاده ويستشهد. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله بايعوا رسول الله على أن يقاتلوا معه حتى الموت فوفوا فمنهم من استشهد بعد ومنهم ما زال ويستشهد أيضا. لماذا؟ قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم الذين لا يعرفون الكذب ولا الخيانة ولا الباطل ولا الغش ولا ولكن صدق كامل في كل حياتهم. هؤلاء الصادقين يجزيهم الله بصدقهم يجزيهم بالجنة في الآخرة بالدنيا بالنصر والانتصار والهزيمة لأعدائهم الكفار ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. تدور المعركة وتنتهي يستشهد من يستشهد. إذن لماذا؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فإن تاب عليهم آمنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام دخولا حقيقيا ونجوا وهذه فتحة لباب الرجاء لهم. وبالفعل كم وكم من منافق تاب الله عليه مات الرسول ما بقي في المدينة منافق. هذا تدبير الله وفضله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان وما زال غفورا لعباده التائبين رحيما بالمؤمنين. ذي صفاته الدائمة. ثم قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. من هؤلاء؟ قريش وكنانة التي جاءت معها 13,000 أسد وغطفان جاءوا من نجد كيف حالهم؟ أردهم الله خائبين وإلا لا؟ بغيظهم وسخطهم ومكرهم. وقد علمنا كيف حدث ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا مغيث المستصرخين يا مغيث المستصرخين يا مستجيب الداعين فرج كربنا وهمنا وغمنا ودعا الله عز وجل. وإذا بجبريل يأتيه ويقول أبشر سمعك ربك وأهلك أعداءك والآن نرسل عليهم ريحا. فأرسل الله تعالى عليهم ريحا عاصفة ما هي شرقية غربية مدمرة تسمى بماذا؟ بالدبور. ماذا فعلت بهم؟ والله لا تقلب القدور على القدور المنصوبة على الأثاث تقلبها، والله الفرش تطيرها، الخيام تقتلعها، سواء في قريش أو في أسد. فما كان منهم إلا أن قالوا الرحيل 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 الرحيل، فرحلوا عن آخرهم بريح واحدة والملائكة معها، الريح والملائكة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فيه. نعم. وهكذا يقول تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفاهم ولا لا؟ ما قاتلوا رماية حول كذا، مات فيها واحدة أو اثنين أو ثلاثة. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قادرا لا يمتنع شيء منه أبدا. معشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق، معنى السياق سياق الحديث، ما زال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب. فقوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة، وقالوا إخوانهم هلم إلينا، أي اتركوا محمدا في المواجهة وحده. إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى بلادهم، مع أنهم قد رحلوا بالفعل، وهذا منتهى الجبن والخوف. وقوله تعالى: وإن يأتي الأحزاب، أي مرة أخرى على فرض وتقدير، يودوا يومئذ لو أنهم بادون في الأعراب، أي خارج المدينة مع الأعراب في البادية، وذلك لشدة خوفهم من الأحزاب الغزاة. وقوله تعالى: يسألون عن أنبائكم، أي أخباركم، هل ظفر بكم الأحزاب أو لا، هل انتصر عليكم الأحزاب أو لا، ولو كانوا فيكم، أي بينكم ولم يكونوا في البادية، ما قاتلوا إلا قليلا، وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال، وذلك لكفرهم بلقاء الله وما عنده من ثواب وعقاب. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي لقد كان لكم أيها المسلمون، أي من المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين، كان لكم في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته، فقد جاع حتى شد بطنه بعصابة، وقاتل حتى شج وجهه وكسرت رباعيته، ومات عمه، وحفر الخندق بيديه، وثبت في سفع سلع أمام العدو قرابة شهر، فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات، إن كنتم ترجون الله، أي تنتظرون ما عنده من خير في مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة، وترجون اليوم الآخرة، أي ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاء. ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. يتذكرون الله ويذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتهم وأوقاتهم، فاقتدوا بنبيكم، فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إلا عن عجز، والله المستعان. وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق: وإنما ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أي لما رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاطت بهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بخلاف ما قاله المنافقون حيث قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقوله وما زادهم أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم إلا إيمانا بصادق وعد الله وتسليما لقضائه وحكمه، وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين، على المؤمنين الصادقين من ربهم عز وجل. وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا ثناء آخر على بعض المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر فتأسفوا، ولما حصل انهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن أشهدهم الله قتالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد. فأخبر تعالى عنهم بقوله فمنهم من قضى نحبه أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد، ومنهم من ينتظر القتل في سبيل الله. وقوله تعالى وما بدلوا تبديلا أدنى أي أدنى تبديل في موقفهم فثبتوا على عهدهم بخلاف المعوقين من المنافقين، فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه. وقوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم أي أجرى تعالى تلك الأحداث، أي أجرى تعالى تلك الأحداث أحداث الأحزاب القتال وما إلى ذلك، فكانت كما قدرها في كتاب المقادير. لماذا؟ ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جواره، ويعذب المنافقين بناره إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم، أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا الجنة مع المؤمنين الصادقين، وهو معنى قوله ويعذب المنافقين إن شاء، أي ذلك لهم فقضاه قضاء وقدرا، أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبوا. وقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما إخبار منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم بعد توبتهم. وقوله تعالى في آخر هذا السياق ورد الله الذين كفروا وهم قريش وكنانة وأسد وغطفان، ردهم بغيظهم أي بكربهم وغمهم حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم يحققوا شيئا مما أملوا تحقيقه، وكفى الله المؤمنين القتال حيث سلط على الأحزاب الريح والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله وكان الله قويا على إيجاد ما يريد إيجاده عزيزا أي غالبا على أمره لا يمتنع منه شيء أبدا. معاشر المستمعين والمستمعات، عشتم مع الأحزاب هذه الليلة، كيف أنتم؟ وإليكم هداية الآيات. أولا تقرير أن الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارقه الجبن والخوار والشح والبخل، والله العظيم. مرة ثانية تقرير الآية تقرر أن الكفر والنفاق صاحب الكفر والنفاق لا يفارق الجبن والخوف والخوار والهزيمة أبدا، لأنه لا إيمان له ولا ذكر الله له. ثانيا وجوب الائتساء أي الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وجوب الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يطيقه العبد المسلم ويقدر عليه، يجب أن نقتدي به في كل ما نستطيع، فإن عجزنا فالله غالب. ثالثا ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم، لمواقفهم المشرفة ووقائهم قال لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم. مرة ثانية الآية من هداياتها ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين، لماذا؟ لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم. رابعا ذم الانهزاميين الناكثين لعهودهم الجبناء من المنافقين وضعاف الإيمان. خامسا بيان الحكمة في غزوة الأحزاب، وهي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هاتان الآيتان آخر ما جاء في غزوة الأحزاب، ونذكركم بما سبق أن علمتم، وهو أن اليهود عليهم لعائن الله لما حاولوا قتل عيسى عليه السلام وصلبوا من تمثل به أصبحوا أعداء ألدا لأتباع المسيح عليه السلام، أصبحوا أشد أعداء النصارى المسيحيين، فكان المسيحي لا يقدر على أن ينظر إلى وجه يهودي، إذا رآه يعرض عنه ولا ينظر إلى وجهه بحجة أنه قاتل إلهه. ويكفيكم الصليب المعلق في أعناق النصارى. ومن ثم تضايق اليهود مضايقة شديدة من الروم وهم المسيحيون، ونزحوا إلى هذه الجزيرة المباركة، فنزلوا بتيماء ونزلوا بخيبر ونزلوا بالمدينة. ومن عوامل نزوحهم إلى هذه الديار والبقاء فيها هو ما عندهم في التوراة، أن نبي آخر الزمان ينزل بهذه المدينة يثرب ذات النخيل والسبخة، وأنه يخرج من مكة بين جبالي فاران ويأتي المدينة. فقالوا إذا خرج هذا النبي آمنا به واتبعناه واسترددنا سلطاننا ودولتنا وعزنا وكمالنا وأخذناه من المسيحيين. فنزل بهذه المدينة ثلاث قبائل، قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني النضير وقبيلة قريظة التي حديثنا الليلة عنها. أما بنو قينقاع فبمجرد أن عاهدوا الرسول وأن بصك معروف خانوا. جاءت امرأة تساوم يهوديا في قضية وإذا بيهودي يسخر منها ويرفع غطاءها عن جسمها فيضربه مسلم فيقتله ففارت الحرب، فكانوا قد نقضوا عهدهم، فما كان من شأنهم إلى أن أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة عن آخرهم. شفع لهم أحد الأنصار في هذا الخروج. أما بنو النضير وهم شرق المدينة فإنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العهد والموافقة الموجودة، احتالوا عليه في يوم الأيام وأرادوا قتله. وبيان ذلك أن قضية مالية يجب على اليهود أن يشاركوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديات ترتبت. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه أصحابه ونزلوا تحت ظل جدار، أفرشوا لهم فراشا وقالوا الآن نجمع لكم المال. وإذا بهم يأتون بمطحنة، أيام كانت المطاحن من صخور، رحها ومطحنة، وطلعوا بها إلى السطح وأرادوا أن يطلقوها على رأس رسول الله. وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادثة فقام وقام معه أصحابه، وما إن نزل عاد إلى المدينة المسجد حتى أعلن الحرب عليهم، لأنهم خانوا عهدهم وإلى لا، في خيانة أعظم من هذه، عزموا وصمموا وباشروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فطوقهم رسول الله بخيله ورجاله كذا يوما، ثم تنازلوا وأجلاهم عن المدينة. وسورة الحشر فيها بيان هذه الحادثة. أخذ الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومشوا إلى تيماء إلى خيبر. وبنو قريظة ما زالوا موفين بعهدهم جنوب المدينة. فلما جاءت الأحزاب، وقد عرفتم من حزبها، حيي بن أقطب هو الذي حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرق والغرب والجنوب، وجاء بها للقضاء على رسول الله والإسلام. وقد درسنا ثلاث ليال الحادثة كما هي، وعرفنا كيف انهزم الأحزاب وإلنا انهزموا، خرجوا عائدين خائبين خاسرين، ونجى الله رسوله والمؤمنين. وآخر القصة هاتان الآيتان واسمعوا، قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم. ظاهروا من؟ ظاهروا الأحزاب، معنى ظاهروهم كانوا وراء ظهورهم يشدونها ويقوونها، فلان ظهر فلان قواه ونصره. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، من هم؟ بنو قريظة من أهل الكتاب ولا لا؟ ما المراد من الكتاب؟ التوراة، كتاب الله الذي أنزل على موسى رسوله ونبيه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أنزلهم من أين؟ من صياصيهم. الصياصي جمع صيصية، البناء العالي المرتفع الذي يتحصن به الإنسان، لزوا في صياصيهم واعتصموا بها وأبوا أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلهم الله، أنزلهم الله من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، ملأ قلوب من الخوف والفزع والجبن والعار. إذن فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، والقضية كيف انتهت كما ستأتي في الآيات المفسرة. لما ظهرت عورتهم وانكشفت سوءتهم وأنهم وقفوا إلى جنب الأحزاب يظاهرونهم، ما إن انتهت غزوة الخندق وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من سلع جبل إلى منزله، حتى جاء جبريل: يا محمد وضعت السلاح ونحن ما وضعنا السلاح. فأعلن الرسول ونادى منادي: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والوقت كان وقت الظهر، بعد الظهر، ما إن استراح الرسول دقائق وجاء من سلع مع ذلك الجوع وذلك التعب 25 يوم 26 يوم، ما زال كذلك حتى جاء جبريل: أتضع السلاح ونحن ما وضعنا يا رسول الله؟ هلما إلى بني قريظة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر من ينادي في المؤمنين: أيها الناس، أيها المؤمنون، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج المسلمون وتدفقوا إلى أين؟ إلى بني قريظة. ومنهم من صلى في الطريق، ومنهم من قال لا أصلي، لأن المنادي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والمؤول قال معناه ما تتخلفوا فقط، ليس معناه لا تصلوا، والكل جائز. إذن وطوقوهم وهم في حصونهم. إذن وماذا تريدون؟ تحكمون من؟ تحكمون رسول الله فيكم؟ قالوا: لا لا لا، ما نحكم رسول الله، يقتلنا. من ترونه؟ قالوا: سعد بن معاذ، هذا من الأنصار. وسعد بن معاذ هو الآن في خيمة في المسجد يشكو جرحه الذي أصابه في ضلعه، نعم، وهو عائد أو ذاهب إلى سلع رمي بسهم في عضده، باقي الدم يسيل، فجعل له رسول خيمة في المسجد حتى ما يتعب في زيارته، كما سيأتي بيان ذلك. قالوا: نعم، نرضى بتحكيم سعد. فحكم سعد بقتل رجالهم وسب نسائهم وأطفالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت يا سعد بحكم من فوق 7 سماوات، حكم الله. فما كان منهم إلا أن يهبطوا أيها الرجال، فهبطوا وجمعوا في دار قريب من هنا لأحد النساء، وأمر أصحابه أن يحفروا خندقا، وأمر علي والزبير أن يأتوا بهم واحدا واحدا يضربون رأسه بالسيف ويرمونه في الخندق حتى صفوا حسابهم، قرابة 700 مقاتل، وسبوا النساء والأطفال ووزعوهم بين المسلمين، وأغلبهم هداه الله واستفاد ودخل في الإسلام. هذه وقعة بني قريظة. اسمعوا الآيتين: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أنزلهم منين؟ من صياصيهم، من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف. فريقا تقتلون أيها الرسول والمؤمنون، وفريقا تأسرونهم. الفريق الذي قتله الرجال والذي أسروه النساء والصبيان. وأورثكم أرضهم وديارهم، أورث الرسول والمؤمن أرض بني قريظة ولا بساتينهم مزارعهم ديارهم كما هي، وأورثكم أرضهم وأموالهم، بقي لهم مال كل ورثه الرسول والمؤمنون. وأرضا لم تطئوها، أي وأورثكم أرضا أخرى غير أرض بني قريظة لم تطئوها بعد، ألا وهي أرض خيبر، بعد سنة من الآن دخلوا خيبر. وأورثكم أرضا لم تطعوا بأقدامكم ولم تمشوا على أرضها. ما هي هذه؟ خيبر. ويصح أن يكون اللفظ حتى فارس والروم، كل أرضا ما وطعوها وأورثهم إياها، لكن أقرب احتمال أنها خيبر لأنهم في السنة الخامسة، في السادسة مشوا إلى بيع، إلى ماذا؟ ما تذكرون؟ ما تسمى غزوة؟ ماذا سميناها؟ تلك التي كانت فيها المصالحة والمعاهدة، الحديبية. كان الشيخ أمامنا أبو سعد يذكر ليلة ما فيه. في السنة السادسة ذهب الرسول، لما؟ لأن انهزام العرب والمشركين شجعه على أن يعتبر هذا العام الآتي، انهزموا وخرج باثني عشر ألفا من المدينة بالفعل، ونزلوا بالحديبية وتمت مصالحة كما تقدمت، ما إن عادوا حتى ذهبوا إلى خيبر في السنة السادسة، ففتح الله عليهم خيبر. هذا معنى وأرضا لم تطئوها بعد وهي أرض خيبر. وكان الله على كل شيء قديرا، ما أراد شيئا إلا قدر عليه وفعله، إذ لا يعجز الله شيء، إذ هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فسبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. هيا معنا مع شرح الآيات في الكتاب لنزداد علما وبصيرا. معنى الآيات قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. ظاهروا من؟ نسيتم؟ الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. هذا شرور في ذكر غزوة بني قريظة، إذ كانت بعيد غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في آخر شهر القعدة. وخلاصة الحديث عن هذه الغزوة أنه لما ذهب الأحزاب وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة، وكان بنو قريظة قد نقضوا عهدهم وانضموا إلى الأحزاب من المشركين عونا لهم على رسول الله والمؤمنين، فلما ذهب الأحزاب وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الخندق إلى المدينة، فما راع الناس إلا ومنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلى بني قريظة فلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهي على أميال من المدينة حوالي 5 أميال. وذلك أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم فقال: يا رسول الله، وضعت السلاح، إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا ينادي بالذهاب إلى بني قريظة، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فحاصروهم قرابة 25 ليلة، وجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنزلون على حكمي؟ فأبوا. فقال: أتنزلون على حكم سعد ابن معاذ؟ قالوا: نعم. فحكمه فيهم، فحكم بأن يقتل الرجال ويسبى الذوار والنساء وتقسم الأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا للحكم: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث من نساء بن النجار، سجن هؤلاء الرجال. وخرج إلى سوق المدينة فحفر فيها خندقا، ثم جيء بهم وفيهم حذير بن أخطب الذي حزب الأحزاب، وكعب بن أسد رئيس بن قريظة. وأمر علي والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الفندق، في ذلك الخندق. فقوله تعالى: وأنزل، أي الله جل جلاله أنزل بقدرته الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي ظاهروا الأحزاب وكانوا عونا لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهم يهود بني قريظة، من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم المستمتعين بها الممتنعين بها. وقذف في قلوبهم الرعب، ولذا قبلوا التحكيم. فحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوسي سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بقتل المقاتل من الرجال وسب النساء والذواري. وهو معنى قوله تعالى: فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والأطفال. وقوله تعالى: وأورثكم أرضهم، أي الزراعية، وديارهم السكنية، وأموالهم الصامتة والناطقة. الأموال الصامتة معروفة، والناطقة ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. والصامتة ما هي؟ الذهب والفضة. قال: وأموالهم الصامتة والناطقة. وقوله تعالى: وأرضا لم تطؤوها، أي أورثكم أرضا لم تطؤوها بعد، وهي أرض خيبر، حيث غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بعد صلح الحديبية، وفتحها الله عليهم. وقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قدير، تذييل المراد به تقرير ما أخبر تعالى به من نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. إن شاء الله فهمتم هذه الآيتين، هنيئا لكم. على كل حال أجر حاصل، حتى الذين ما فهموا الملائكة تصلي عليهم. إليكم هداية الآيات. أولا: بيان عاقبة الغدر، فاستعيذوا بالله من الغدر وأهله. بيان عاقبة الغدر، كيف كانت عاقبة بني قريظة؟ قتل رجالهم وإلى لا؟ سلبت أموالهم وإلى لا؟ استعبدت ذرائهم ونساءهم وإلى لا؟ بسبب ماذا؟ الغدر. كانوا على عهد مع رسول، وثيقة مطبوعة قرأناها ومرت بنا بنصها، خانوها وغدروا، هذا جزاء الغادرين. بيان عاقبة الغدر، فإن قريظة لما غدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم منها، فسلط عليها رسوله والمؤمنين فأبادوهم عن آخرهم، ولم يبق إلا الذين لا ذنب لهم، وهم النساء والأطفال. هذا لا ذنب لهم، أباهم غدروا، هم ما غدروا. ثانيا: بيان صادق وعد الله، إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام والعراق وفارس وبلاد الغرب كوبية كثيرة. صدق الله ولنا. قال ثانيا بيان صادق وعد الله إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي خيبر والشام والعراق وفارس وبلاد أخرى كبيرة وكثيرة. ثالثا وأخيرا تقرير أن قدرة الله لا تحد أبدا، ما عندها حد أبدا، فهو تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. فهيا نفزع إليه، هيا نتوب إليه، هيا نرجع إليه ونبتعد عن العدو عن إبليس والشياطين، فنوالي ربنا فيرفع درجتنا ويعلي مقامنا ويسودنا كما سود سلفنا. وإلى متى ونحن معرضون عنه؟ ننتظر ماذا؟ الهزائم بعد الهزائم والعقوبات بعد العقوبات. والله نسأل أن يتوب علينا وعلى المؤمنين.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، من هذا المنادي؟ الله جل جلاله. وهل المنادي يكون معدوما غير موجود؟ مستحيل. من هذا الذي ينادي يا أيها النبي؟ هذا هو الله رب العالمين، هذا هو ولي المؤمنين المتقين، هذا الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم أنبياءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول موجها الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. والنبي المنبأ والمرسل، ناداه بعنوان النبوة لشرفها وكمالها، ما قال يا محمد بل يا أيها النبي. فهذا اللقب هذا يرفع درجة رسول الله فوق مستوى الخلق أجمعين. يا أيها النبي قل لزوجاتك. وكان يومئذ تحته تسع نساء، أولهن عائشة وآخرهن